السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم. منذ اللحظات الأولى وقفت مع الحق والعدل والإنصاف ورغم كل الإكراهات والإغراءات والضغوط والمضايقات، اختارت الدول الإفريقية أن تقف إلى جانب أختها فلسطين المحتلة التي سلبت الأرض والحرية والكرامة. الموقف الإفريقي تجاه القضية الفلسطينية العادلة متى بدأ وكيف تطور وإلى أين يتجه؟ سعيد جدا أن أستضيف في هذه الحلقة من برنامجكم تنبكتو تناديكم سعادة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي السيد هادي شلبي. أهلا ومرحبا بكم في تنبكتو تناديكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اسمح لي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لبرنامج تنبكتو تناديكم الذي هو حقيقة برنامج يعني يتابع من قبل السفراء العرب المعتمدين في لدى جمهورية مالي، إضافة إلى الناطقين باللغة العربية في مالي، وبرنامج غني سياسيا وثقافيا.
شكرا جزيلا، وهذه شهادة نعتز بها سعادة السفير. ربما نبدأ الأمور من حيث انتهت. الجمعة الماضية فقط عقدت جامعة الدول العربية قمتها 32 في مدينة جدة السعودية. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ألقى خطابا في هذه القمة أمام القادة العرب الملوك والرؤساء والأمراء، وقال بأن إفريقيا لن تنام لها عين ولا يغمض لها جفن حتى تتحرر دولة فلسطين، وحتى تكون لفلسطين دولة وتكون فلسطين حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف الإفريقي ماذا يعني لكم كفلسطينيين؟
يعني حقيقة إذا أردنا التحدث عن الموقف الإفريقي، يعني نحن سعداء بإعادة التأكيد المستمر من قبل الإخوة الأفارقة، لأنه كما تعلمون الدول العربية العديد منها جزء من القارة الأفريقية، ونحن نتقاسم كعرب مع أخوتنا الأفارقة الدين الإسلام الحنيف. فالموقف الذي عبر عنه رئيس المفوضية الإفريقية يعكس حجم التضامن الأفريقي، سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو الشعبي، مع القضية الفلسطينية، ويؤكد على تاريخية هذه العلاقة التي ربطت منذ الأزل فلسطين بأفريقيا. لأنه إذا رجعنا قليلا في التاريخ نلاحظ أن الأخوة الأفارقة في فترة محمد علي باشا ذهبوا وهاجروا إلى فلسطين. لماذا؟ ليس في إطار البحث عن فرصة عمل، وليس في إطار اكتشاف دول أخرى، بل لا، في إطار الدفاع عن المسجد الأقصى والدفاع عن الأرض الفلسطينية المحتلة ومساندة إخوانهم الفلسطينيين الذين كانوا تحت الاحتلال. وحتى يومنا هذا نلاحظ بأنه في فلسطين، صحيح أنه عدد الجال الأفريقية قل، لكن لدينا في القدس تحديدا وفي باب المجلس ما يزيد عن 750 فلسطيني أفريقي، لأن هؤلاء الأفارقة منذ أن وطأت أقدامهم أرض فلسطين أصبحوا فلسطينيين الهوية والهوى، وأصبحوا مثلهم كمثل أي فلسطيني له حقوقه وعليه واجباته. وحقيقة نحن فخورين جدا بهذا التنوع الثقافي والعرقي في فلسطين، لأنه إن ذهبت إلى فلسطين سترى أن هناك أناس من مختلف الأصول، بمعنى أفريقية وعربية وغيرها، وكلهم يجتمعون على هدف واحد سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، ألا وهو مقاومة الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. صحيح أن خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة الأخوة العرب أعادوا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وهذا موقف طبيعي نحن نعتبره من قبل الأخوة العرب، لكن لا نستغرب الموقف الأفريقي، لأنه خاصة نحن كفلسطينيين كنا دائما حتى قبل إقامة الدولة مع أخواننا الأفارقة، ساهمنا معهم في إنشاء حركة تحرر ضد المستعمر سواء كان استعمارا فرنسيا أو غيره، وقدمنا ما نستطيع من مساعدات لنصرة أخوان الأفارقة في معركتهم ضد التمييز العرقي وضد استغلال أراضيهم وضد
المستعمرين. سنتحدث عن كل ذلك لاحقا. قبل انعقاد القمة العربية بأيام فقط احتفلت منظمة الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بذكرى يوم النكبة الفلسطينية، ولأول مرة في تاريخ المنظمة. هذا الاحتفال جاء بقرار من الجمعية العمومية. هل كان للدول الإفريقية دور في إصدار هذا القرار؟
بكل تأكيد، لأن الدول الأفريقية بمعظمها باستثناء العدد القليل جدا الذي لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة صوتت لصالح القرار في الوقت الذي حاربته القوى العظمى كأمريكا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وغيرها، حيث صوت ضد هذا القرار 22 دولة عضو في الأمم المتحدة، وقالوا أنه هذا ليس المكان المناسب للتذكير بذلك، وهذا يضر بعملية السلام ويضر بجهود الدولية المبذولة. إلا أننا بمساعدة الأخوة الأفارقة تحديدا الذين هم يشكلون ما يقارب ثلث الأعضاء في الجمعية العامة، استطعنا بتصويتهم الإيجابي ووقوفهم معنا الحصول على هذا القرار الذي هو كما تفضلت لأول مرة يتيح الفرصة للشعب الفلسطيني لإحياء ذكرى نكبته داخل أروقة الأمم المتحدة. والحق يقال أنه كان الشعب الفلسطيني سعيد جدا بذلك لسببين أساسيين. واحد، لأنه أول مرة يعقد في مقر الأمم المتحدة. اثنين، برغم من أنه الذكرى أليمة ومضى عليها أكثر من 75 عاما، إلا أنها كانت فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على أن هناك شعب مضطهد، وإعادة التذكير العالم بالخطأ المرتكب والذي ارتكبته القوى الاستعمارية في وقته ضد أبناء هذا الشعب. يعني كما قلت لك، أفريقيا وقفت وساندت وكانت عنصر هام ومؤثر وفعال في الحصول على هذا القرار.
عندما يتحدث عن فلسطين يتحدث بالتأكيد عن المقدسات الدينية، يتحدث عن الثقافة، يتحدث عن الحضارة، يتحدث عن التنوع الثقافي والعرقي والحضاري في هذه البقعة المقدسة. إذا أردتم أن تقدموا دولة فلسطين إلى متابعيكم في القارة الإفريقية، كيف تقدمون هذه الدولة؟
يعني اسمح لي أن أبدأ من منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. يعني فلسطين كانت تعرف بأرض كنعان، ثم أصبح يطلق على سكانها أبان في عهد الملكية الأشورية، أصبح يطلقون على الفلسطينيين اسم فلسطين، ومن هنا ابتدأت التسمية، بمعنى أنه أول مرة يطلق هذا الاسم على الفلسطينيين كان في العام 800 ما قبل الميلاد.
وهل له مدلول الاسم فلسطين؟
أعطى الهوية للفلسطينيين بغض النظر من أطلق هذا الاسم، إلا أنه تحولت فلسطين. نحن نفتخر بكون أصولنا كنعانية، أنه أصبح يطلق على الفلسطينيين اسم فلسطين. طبعا كما ذكرتم أماكن مقدسة وغيره، فلسطين مرت بعدة مراحل ومرت وتجاوزت عدة حروب ومعارك سواء ما قبل الميلاد أو ما بعد الميلاد. ما قبل الميلاد كان هناك تعاقب للمماليك المختلفة لاحتلال هذه البقعة المهمة، لأن فلسطين إن أخذناها على الخارطة فهي تقع بين قارتي آسيا وأفريقيا، وهي ذات تربة خصبة متنوعة، بمعنى أن فلسطين نجد الصحراء، نجد الجبال، نجد السهول، نجد المياه، نجد التنوع والاختلاف العرقي والديني، ونجد شعبا ساهم في تأسيس الحضارة المعاصرة. والدليل على ذلك أنه عندما كانت الكنيسة المسيحية تحكم أرض فلسطين، كانوا يطلقون فلسطين ليس فقط على فلسطين، يستخدمون المصطلح على مختلف الأماكن المسيحية المقدسة. ومن ثم بعد الخلافة الإسلامية أصبحت فلسطين تنتمي إلى بلاد الشام. ومن هنا نلاحظ أنه بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة للمسلمين فهي أرض الديانات السماوية المختلفة. لماذا؟ لأنه بالنسبة لنا كمسلمين فلسطين هي أولى القبلتين، فلسطين هي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلسطين هي ثالث الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين ما بعد الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي في المدينة المكرمة. فلسطين بالنسبة للمسيحيين هي مهد السيد المسيح. فلسطين بالنسبة للمسيحيين وتحديدا القدس أتحدث أنا هنا، بالنسبة لهم هي انطلاقة وثمرة وقوة الديانة المسيحية. من هنا تأتي الأهمية الدينية للقدس تحديدا ولبيت لحم وللناصرة ولغيرها للمسلمين والمسيحيين وحتى لليهود. لذلك نحن نقول دائما، يعني نحن نقول ما قاله المؤرخين وما قاله أجدادنا، بأن مهد الديانات المسيحية هي القدس. وسابقا يجب أن ننسى أن حتى الحج إلى بيت الله الحرام كان يعتبر مكتملا بزيارة المسجد الأقصى.
صحيح.
اليوم لا أستطيع أنا أن أفتي دينيا لأني لست بعلامة ديني أو شيخ أو غير، لكن من المعطيات المتاحة أقول بأن الحجة لا تكتمل، حجة المسلم لا تكتمل إلا بزيارة هذه الأماكن،
إلا بزيارة المسجد الأقصى الشريف. هذه القدسية للأرض الفلسطينية الطيبة هي التي أدخلت حب فلسطين إلى الشعوب الإسلامية في كل مناطق العالم، وبالأخص الشعوب في القارة الإفريقية. الزعماء المؤسسون للدول الإفريقية وقفت منذ اللحظة الأولى مع القضية الفلسطينية. عندما نتحدث عن موديبو كيتا في مالي، عندما نتحدث عن سيكو توري في غينيا، عندما نتحدث عن هواري بومدين في الجزائر وغيرهم، حدثنا عن هؤلاء الرموز السياسيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد مع القضية الفلسطينية.
يعني أنا أستطيع أن أتحدث وأقول الآتي: الزعماء الذين ذكرتهم هم المؤسسين، بمعنى هم اللي ساهموا بتأسيس دولهم، بتأسيس الموقف الإفريقي الداعم لفلسطين من خلال التعريف بضرورة الوقوف مع أخوانهم الفلسطينيين. يعني هوارد مدين كان له مقولة مشهورة: أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. موديبو كيتا كان له موقف واضح من فلسطين وداعم لفلسطين. في غينيا كذلك الأمر، لكن لا نستطيع أن نغفل أيضا أدوار الزعماء والقادة الأفريقيين الذين تعاقبوا على رئاسة معظم الدول الأفريقية. يعني مالي، كان نأخذ مالي على سبيل المثال، كل رؤساء مالي كان لهم موقف واضح من فلسطين.
من فلسطين.
والدليل أنه أول منصب يعطى كعميد للسلك الدبلوماسي كان في جمهورية مالي، والسفارة الفلسطينية افتتحت في مالي في 1980. يعني اليوم نتحدث
عن تقريبا 40 سنة،
40 عاما. ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الراحل فهم هذه العلاقة، وكانت تربطه علاقة أخوة مع أخوانه الأفريقيين سواء في مالي أو في، والدليل أنه قام بما يقارب 15 زيارة لمالي، إن لم تكن زيارة لمالي فقط فكان يستخدم مالي كمحطة للانطلاق لزيارة الدول الأفريقية. وبالرغم في حين من الإمكانيات الفلسطينية المتواضعة إلا أن كنا نرى وفود طبية تأتي إلى أفريقيا، كنا نرى مهندسين زراعيين لمساعدة الأخوة الأفارقة وللتعبير عن حجم امتنان الشعب الفلسطيني لإخوانهم الأفارقة ولما يقدموه لفلسطين. يضاف إلى ذلك الذي عزز الموقف الأفريقي سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي هو كما تفضلت قدسية هذا المكان بالنسبة للأخوة الأفارقة الذين هم بأغلبهم مسلمين، يعني مسلمين يعون. وأنا قد تطرقت في بداية حديثي للأخوة الأفارقة الذين اصطحبوا محمد باشا ابن علي باشا إلى فلسطين، وهم أصولهم من تشاد، من نيجير، من السنغال، من نيجيريا، ومن العديد من الدول الأفريقية، وذهبوا وبقوا وحاربوا ودافعوا عن المسجد الأقصى وقدموا كل ما يستطيعون من أجل ذلك.
سيد السفير، الحديث عن العلاقات الفلسطينية الإفريقية حديث ذو شجون. هناك نماذج في إفريقيا استطاعت أن تتحرر واستطاعت أن تبني للتعايش السلمي فيما بينها. لو أخذنا الجزائر مثلا، تحررت من الاستعمار الفرنسي، جنوب أفريقيا تحررت من التقاتل والتمييز العنصري، رواندا استطاعت أن توحد أبنائها وأن تبني دولة عصرية بامتياز. هل هذه النماذج الإفريقية تلهمكم في دولة فلسطين؟
نحن الشيء الوحيد الذي يلهمنا بأن مضى حقا ورأي مطالب
طالب.
يعني اسمح لي أن أقول لك بأن الصورة مختلفة، بمعنى نحن نرزح تحت احتلال لتقوم به حكومة عنصرية فاشية أتت وزرعت لخدمة مصلحة الغرب في المنطقة، وليست معنية بالوصول إلى أي معاهدة سلام برغم كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، والذي وافق على أنه دولته تقوم على 22% من مساحته التاريخية وأعطاء 78% للإسرائيليين لإقامة دولته. لكن مع الأسف الشديد أنه عندما يكون هناك مجتمع دولي غير منصف وغير عادل ويكيل بمكيالين ويعتبر الدولة فوق القانون والدول الأخرى ليست تحت القانون بل يمارس عليها كل أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري، لا نستطيع الوصول إلى اتفاق يؤسس للوصول إلى حالة سلام كامل. ونحن قلنا ونعيد دائما أنه المشكلة ليست صراع أو احتلال إسرائيل لفلسطين، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية سيكون هناك استقرار وأمن في المنطقة. لماذا؟ لأنه ترمومتر الاستقرار والأمن ليس في الشرق الأوسط وليس للدول العربية فقط وليس للعالم بأجمله يمر من هنا، لكن بحكم ثقافتنا الدينية نحن نعرف بأنه ذكر ويذكر بأن أهل فلسطين هم في رباط إلى يوم الدين،
إلى يوم الدين،
بمعنى أنه نحن سنستمر بالدفاع. وربنا سبحانه وتعالى، صحيح ممكن تجد بعض الفلسطينيين أو العرب أو حتى الأخوان الأفارقة يقول لك لقد تعبنا مع قصة فلسطين وعدم الوصول إلى حل، لكن نحن سعداء لأنه ربنا سبحانه وتعالى عندما يختار شعب يقدم الغالي والنفيس للحفاظ على أرض مقدسة، أرض المحشر، فهذا وحدي شرف لنا.
بالحديث عن الذين، عن الدول الإفريقية أو العربية أو الأوروبية التي تقول لكم بأنهم تعبوا من القضية الفلسطينية، بدأ العدو الصهيوني يتغلغل في القارة الإفريقية ويبحث له عن علاقات تربطه ببعض الدول في هذه القارة، التوغو مثلا، تشاد، المغرب، طبعت مع الكيان الصهيوني. هل تخافون يوما أن تترككم إفريقيا وتذهب مع الكيان الصهيوني رغم كل هذه الإغراءات التي تقدمها للدول في القارة الإفريقية؟
نحن مقتنعين بأن الشعوب تبقى والأنظمة لا تبقى، بمعنى الشعوب هي مخزون ومخزن وقاعدة اتخاذ القرار في أي دولة. برغم محاولة إسرائيل للتغلغل في القارة الأفريقية وفتح علاقات وإلى آخره، السؤال المطروح نجحت في إقامة، من حق الدول تقيم علاقات، نحن لا نقول لدولة X أو Y أنه لا تقيم علاقات، كل دولة لديها مصالح وترتأي مصلحة، لكن حتى الدول التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل تجدها اليوم عندما يتعلق الأمر بفلسطين تتخذ موقف مناصر لفلسطين. يعني بيت مال القدس أين يقع؟ في المغرب،
في المغرب
دائما مع الشعب الفلسطيني،
في الرباط، نعم،
كملك وحكومة وشعب واقفين معنا. في الدول الأفريقية التي تغلغلت فيها إسرائيل وتدعي، لأن إسرائيل دائما تهول الأمور أنه أنا أصبحت موجود في كل القارة الأفريقية وأنا أصبحت عصيت، نحن لا نخشى من ذلك. نحن نعرف بأن الشعوب والحكومات تعرف مدى عدالة هذه القضية، والشعوب والحكومات تعرف بأن العالم غير متزن، والشعوب والحكومات تعرف بأن هناك أخوة دين ودم وعرق وإلى آخره، والأهم من ذلك بأن المجتمع ككل وخاصة العرب والأفارقة يعون تماما بأن العالم اليوم يتغير، وتغير العالم لا نقول بأنه سيجلب العصا السحرية ويحل كل المشاكل، لكن بكل الأحوال سيكون العالم أفضل مما هو عليه، لأنه عالم متعدد الأقطاب معناه عالم متعدد الأفكار، معناه عالم يبحث عن الوصول إلى تفاهم، والتفاهم دائما يكون أفضل بكل الحالات من قرار يتخذ من دولة تسيطر على العالم وتعتبر نفسها شرط المنطقة وهي التي تقرر في مكان مالي ماذا يجب أن تفعل مالي، وفي مكان فلسطين ماذا يجب أن تفعل فلسطين، وفي كل مكان. فنحن أؤكد لك أننا لا نخشى من هذا التطبيق. مصر وقع اتفاقية مع إسرائيل، أعطيني إسرائيلي واحد برغم من وجود سفارة في القاهرة لديه علاقات مع الشعب المصري،
لا.
بخلاف العلاقات الرسمية لا يوجد. دول عربية أخرى وقعت اتفاقيات، هل الإسرائيليين مطبعين مع الشعوب العربية والإسلامية؟
لا،
مش مطبق وغير مقبولين. وحتى أي شخص عربي أفريقي مسلم مسيحي يحاول الترويج لهذه الفكرة لا يجرب من قبل الفلسطينيين، ويجرب من قبل أبناء جلدته. فمش من أجل ذلك نحن مقتنعين ومتأكدين بأن رغم كل المحاولات الإسرائيلية وتقديم نفسها على أنها تحمل العصا السحرية لحل مشاكل في أفريقيا كتحسين الزراعة وتوفير الأمن ومكافحة الإرهاب وإلى آخره وكذا، الإرهاب معروف من يموله، والأفارقة لا ينقصهم لا الخبرات ولا الكفاءات المهنية ولا الكفاءات الأكاديمية، وأصبحوا موجودين في كل العالم. اذهب لأي مكان في العالم ستجد أنه من أفضل مهندسين أفارقة، من أفضل الأطباء أفارقة، من أفضل الكتاب أفارقة. يعني أنا استوقفني أثناء جائحة كورونا أنه عندما تشاهد بأن من يجري الأبحاث للوصول إلى مصر المضاد لمرض الكورونا كلهم من أصول عربية وأفريقية.
وأفريقية، نعم صحيح.
فلا تعلمني ما أعرفه ولا تدعي أنك تقدم لي الفائدة.
الفائدة الوقوف الإفريقي إلى جانب فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية تجاوز مسألة السياسة والعلاقات الدولية إلى حتى الجانب الثقافي. الأغنية الشهيرة من جنوب إفريقيا جيروزاليما التي تعني مدينة القدس غنى على أنغامها الكل، الصغار والكبار، الشيوخ، الأسر، الأطباء، المهندسون، الكل، حبا لهذه الأغنية وحبا لفلسطين. ماذا تمثل؟
Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze.
ماذا تمثل أو يمثل الجانب الثقافي في نصرة القضية الفلسطينية في القارة الإفريقية بالنسبة إليكم؟
الجانب الثقافي مهم جدا لعدة اعتبارات، لأنه للحصول على حقوقك لا تستطيع فقط باستخدام السلاح، ولا تستطيع فقط باستخدام الحل السلمي، ولا تستطيع فقط باستخدام الحل الثقافي، كله مكمل لبعضه. هلا عندما قام عمان تم تأليف وتلحين ونشر أغنية القدس، هل الفلسطينيين من طلبوا من
لا.
من أنفسهم؟ هذا يدل على أنه فلسطين موجودة في القلب الأفريقي. وأنا دعني أضيف لك كمان مثال آخر، أنه في السويد أغنية فلسطينة، هل نحن طلبنا من الفنانة السويدية أن تغني؟ هي غنتها. حتى الشعوب في القارة الأفريقية، في القارة الأوروبية وفي أمريكا نفسها، إذا أخذت استطلاعات الرأي تجد اليوم بأن الشعوب مؤيد للموقف الفلسطيني. هلا الحكومات بغض النظر الغربية لها مصالح، لكن الحكومات تتغير، لكن الشعوب باقية. وأنا أقول لك أنه في أفريقيا حقيقة بالنسبة لنا نحن نعتبر أنفسنا في فلسطين، لسنا بحاجة لبذل مجهود 500% للحصول على موقف، لأن الموقف موجود. من هنا أتت فكرة واتخذ قرار من قبل القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية بتعزيز التعاون الثنائي والثلاثي مع الدول الأفريقية. بمعنى أنه قمنا بتوقيع اتفاقيات تعاون إطاري تشمل كل المجالات، سواء كان ذلك في مجال الزراعي، الطبي، الاقتصادي، الأمني، السياسي
والثقافي.
يعني هذا مهم جدا بالنسبة لنا. قمنا بتوأمة يعني باماكو الآن متوأمة مع القدس،
مع القدس نعم.
كومين دو متوأمة مع بيت سكاكا. محافظ القدس أتى إلى باماكو. في باماكو لديك نصبين تذكاريين، واحد للشهيد محمد درة الطفل، واحد للقدس. هل طلبنا نحن من المارين أن تقيم؟
لا،
لم هم من أنفسهم قاموا بعمل هذا الشيء من اقتناعهم. وهذا ما يمنحنا الأمل دائما بأننا لسنا وحيدين، برغم من محاولة الدول الاستعمارية أن تبث أنه لا، فلسطينيين لا، ليس لديهم أي داعم ولا. لا، لدينا داعم، وداعم مهم جدا. ولن أتحدث عن الدول العربية لأنه معروف الموقف الأوروبي العربي المساند والمؤيد. الداعم الأساسي لفلسطين في كل القرارات التي تصوت لصالح فلسطين ليس فقط قرار إحياء النكبة، الاستيطان، حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير مصير، إقامة دولته، عودة اللاجئين إلى آخره. بفضل تصويت الدول الأفريقية نحصل على ذلك.
حتى لما انضمت فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في باريس، كان التصويت الإفريقي مؤثرا وواضحا في اتخاذ هذا القرار، وانسحبت الولايات الأمريكية من المنظمة بسبب انضمام فلسطين إليها.
صحيح،
تأييدا لما قلت.
لا صحيح، وبالرغم أن الولايات المتحدة مارست ضغوط لا يمكن أن يتصورها إنسان.
نعم صحيح.
ولليوم تمارس على الأخوة الأفارقة، لكن الأخوة الأفارقة باقين أوفياء لقناعاتهم ولدعمهم للشعب الفلسطيني.
ما السبب في رأيكم؟
السبب، أنا قلت السبب مش قصة أنه أنا أحب فلان فأدعمه، لا، أنا أحس بفلان لأنني عانيت معاناته. هاي واحد. اثنين، أحس بفلان لأننا نتقاسم نفس الدين. أحس بفلان لأننا من نفس العرق ومن نفس الثقافة. أنا بغض النظر سواء تحدثنا عربي، بامبرا، بول، اكسيتر، لكن كله في المحصلة فهي ثقافة واحدة، الثقافة الإسلامية. ويجب أن نحمد دائما الله على نعمة الإسلام، لأن الإسلام دين توحيد وليس دين تفريق.
تفريق، نعم صحيح. أنتم في مالي منذ سنوات كسفير لدولة فلسطين وكقيدوم للسلك الدبلوماسي في جمهورية مالي، كيف ترى العلاقات الفلسطينية المالية القائمة اليوم؟
حقيقة عند وصولي يعني الأخوة السفراء السابقين بذلوا مجهودا وأقاموا علاقة وجهد مثمن، لكن أنا أرى بأن العلاقة تتطور بشكل إيجابي وبناء من خلال تنوع أوجه التعاون بين مالي وفلسطين. هذا واحد. اثنين، أنا مقتنع ومتأكد بأن زميلي الذي سيأتي من بعدي سيطور في مجالات أخرى، والدليل أنه لدينا العديد من الأنشطة المشتركة مع الأخوة الماليين، وسنقوم بإذن الله بعمل حدث ثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة المالية للتعريف
الموروث الثقافي
الفلسطيني من خلال تقديم يعني تعريف بالصناعات التقليدية الفلسطينية التي بدورها كل صناعة ترمز لمدينة ولحدث أو لعائلة أو لتاريخ محدد في فلسطين،
وهذا سيقام في الأيام القادمة
إن شاء الله. نحن نأمل إقامته قبل نهاية الشهر المقبل
في مقر السفارة هنا.
صحيح، وسنوجه لكم الدعوة للتغطية وتشرفونا بوجودكم، لأن وجودكم دائما يسعدنا
وهذا شرف لنا جميعا. الآن السؤال الذي يطرح: إلى أين تمضي العلاقات المالية الفلسطينية في ظل الأوضاع الأمنية اليوم في جمهورية مالي وفي ظل الأوضاع الأمنية عندكم في فلسطين؟
يعني بصريح العبارة نحن نرى بأن مالي تسير بخطوات ثابتة وبناء حاليا، ونحن سعداء جدا بتنظيم الاستفتاء على الدستور، وسعداء جدا بتحديد الرزنامة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وسعداء جدا بحجم التقدم الأمني في مالي، بمعنى أنه أصبحت اليوم يعني مثلا السنة هذه تم إقامة ما يسموها السنة افتتاح السنة الدبلوماسية في مدينة سيغون. عندما أتيت إلى مالي قبل 4 سنوات لم نكن نتخيل أنك ترعى سيغون، اليوم تستطيع أن تذهب إلى هناك. لماذا؟ لأنه في أمن تحقق، والأهم من ذلك كله هو تصميم الشعب المالي على الخروج من الأزمة الحالية والوصول إلى حكومة ديمقراطية منتخبة وتطوير جميع مناحي الحياة في مالي، سواء على جميع المستويات كاقتصادية سياسية اجتماعية، وتصميم المجتمع المالي على تحقيق المصالح الوطنية من خلال تطبيق اتفاق الجزائر. هذا واحد. نحن كفلسطين نعرف أن الوضع الأمني صعب، ونعرف أن الوضع الأمني سببه وجود جماعات الإرهابية التي أتت من دول الجوار إلى مالي، ونعرف بأن الدور المنوط بالجيش المالي هو دور صعب لمحاربة هذه الجماعات التكفيرية وهذه الجماعات الإرهابية، لكن مقتنعين بأنه بالتصميم وبالمثابرة وبالصبر كل شيء يأتي. بمعنى لا تستطيع أنت أن تبني منزلا دون أن تضع الأساس. والأساس يوضع الآن لتأسيس مستقبل مزدهر لمالي
ولشعب مالي، وإن مع العسر يسرا. هذا البرنامج تنبكت تناديكم للثقافة العربية، للحضارة العربية، مؤسسات الثقافة العربية والمؤسسات التعليمية، الجامعات التي تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية. منذ وصولكم إلى باماكو كسفير لدولة فلسطين، هل أقمتم مع هذه المؤسسات علاقات هل زرتم جامعات؟ هل زرتم مؤسسات بحث علمية؟ هل تلمستم شيئا ما عن فلسطين في هذه الجامعات وفي هذه المؤسسات وفي هذه المراكز؟
يعني حقيقة أعيد التأكيد كما قلت لك، يعني تلمس أنه نتلمس وجود معرفة أو تضمع فلسطين، فهذا شيء مفروغ منه. فهمتني؟ أما بالنسبة لكل ما يتعلق بالأنشطة التي يقوم فيها الإخوان الماليين الناطقين باللغة العربية، فنحن أول من شجعها، ونحن نشجع ونحفز الدول العربية على دعمها، لأننا مقتنعين بأن اللغة العربية ضرورية ومهمة، وأنه أصلا نحن موجودين في دولة أغلبيتها مسلمة والعدد الكبير من سكانها يتحدث اللغة العربية، فالاكتفاء فقط باللغات المحلية يعني ليس كافيا، يجب تعميم اللغة العربية. والعمل هنا متبادل، بمعنى أنه التعريب بالثقافة العربية، لأنه هناك في شبه انقطاع، دعني أقول ثقافيا، ما بين مالي والدول العربية، إضافة إلى التعريب بالثقافة المالية في الدول العربية. لذلك وأنا عبر برنامجكم أدعو الحكومة المالية لدعم الاتحاد الصحفيين الماليين الناطقين باللغة العربية، دعم كل المبادرات التي تساهم في تعزيز وتعليم اللغة العربية، ثلاثة دعم أي نشاط ثقافي من شأنه أن يقوم بالتعريب بالثقافة المالية، لأنه حقيقة ولا أخجل من قول ذلك بأن الأخوة الماليين لديهم إلمام بالثقافة العربية أكثر منا. نحن بحاجة لاستكشاف هذا المشروع، وأنا إن لم أأتي إلى مالي ما كنت اكتشفت هذا التنوع. كنا نسمع بتمبوكتو،
نعم،
ونعرف بأن ما يزيد عن 10,000 طالب كان يأتي سنويا
إلى تمبوكتو،
ونعرف جيدا بأن هناك اهتمام من إحدى الدول العربية المعتمدة في باماكو من خلال سفارتها في أرشيف تمبوكتو، وعملت عليه كثيرا لإعادة إحيائه ولإعادة أرشفته إلكترونيا، ونعرف بأن هناك محاولات من أجل تعزيز تواجد اللغة العربية في مالي. فنحن نأمل أن هذه المحاولات وهذه المجهودات المبذولة تعزز في التعريب بالثقافة المالية لدى الشعوب العربية والثقافة العربية بطريقة أكثر عمقا لدى الشعب المالي.
الشعب المالي، لو طلبت منكم كلمة في ختام هذه الحلقة، ماذا ستقولون للشعب المالي؟
يعني حقيقة كلمة شكر لا تكفي، يعني شكر الشعب المالي والحكومات المالية والرؤساء الماليين المتعاقبين لا تكفي، لكن نقول لهم أنتم أخوة لنا، أنتم أقاربنا، لدينا صلة دم، ونحن معكم كما قال لوار بن مدين، ظالمين أو مظلومين.
شكرا جزيلا سعادة سفير دولة فلسطين هادي شلبي وعميد السلك الدبلوماسي في جمهورية مالي، شكرا جزيلا على هذا المرور. أشكركم أيضا على حسن المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.